لله رب العالمين والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى وقدموا لأنفسكم، أي من فعل الطاعات مع امتثال ما نهاكم عنه من ترك المحرمات. ولهذا قال: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، أي فيحاسبكم على أعمالكم جميعها. وبشر المؤمنين، أي المطيعين لله فيما أمرهم، التاركين ما عنه زجرهم. وقال ابن جرير عن ابن عباس: وقدموا لأنفسكم، قال: تقول بسم الله التسمية عند الجماع. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. قلنا إن الإتيان والغشيان لا يكون إلا في صمام واحد، يكون في الحرف. فالرجل كلما أتى أهله يقول: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يذكر نفسه وأهله بأن المبتغى من هذا اللقاء الولد، وجنب الشيطان ما رزقتنا. وفي هذه الآيات قضايا ثلاثة مهمة للغاية، وعجبي لا ينتهي من أولئك القوم الذين يبحثون بتطويل ويتيمون ويضيعون في مسائل النفس البشرية بمعزل عن التعاليم الربانية، فيبحثون القيم الإنسانية والمثل الأخلاقية وأنها ضد الغرائز، أو أن الغرائز الجنسية ضد المثل والأخلاق. فالله جل في علاه ذكر في هذه الآيات أمرا ساميا للغاية، وبين لنا ربنا في كثير أو في آيتين من كتابه سبحانه لما منعنا من قربان نسائنا ثم أذنا لنا بذلك، نبهنا على الولد. الآية التي سبقت كانت في منع إتيان رجل زوجته وهي حائض، ثم بعدها قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى. وقلنا أنى تفيد المكان والكيفية، على أي كيفية كانت من أي جهة كانت، لكن لابد أن يكون الإتيان من مكان واحد. ولذا فصل العلماء في هذا المقام كما سمعنا وقرأنا عند ابن كثير، فصلوا تحريم إتيان النساء في الدبر، لأن إتيان المرأة في الدبر يخالف وقدموا لأنفسكم. قدم لنفسك العمل الصالح، الله عز وجل جعل فيك الغريزة، شرع لك شرعا، الشرع الذي شرعه لا يتنافى مع القيم ولا الأخلاق، تمتع بالحلال بالزوجة لا يتنافى مع الخلق. علماء النفس يتيهون في هذا الباب ويضيعون، والرد عليهم المحكم المتين في هذه الآية، في آخر هذه الآية التي تعرضت إلى ثلاثة أشياء، تعرضت إلى ثلاثة أمور، هذه الأمور الثلاثة مهمة ومهمة للغاية. وبدأها ربنا عز وجل بقوله سبحانه: وقدموا لأنفسكم. إيتي أهلك وقدم لنفسك، قدم لنفسك العمل الصالح. تأتي أهلك وأن تعمل عملا صالحا، تعوف نفسك، تعوف زوجك. أنت أصلا لا يوجد عمل صالح أحسن من إتيان الزوجة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تأتي غريزتك وهذا من أحسن الأعمال الصالحة إلى الله. إن جاءك الولد فتحت على نفسك باب خير إلى يوم الدين، فهو وذريته إلى يوم الدين في صحيفة عملك، تقضي نهمتك وتقضي شهوتك وتتلذذ بزوجتك وتفتح في هذا العمل، تفتح على بابك على نفسك بابا لا ينغلق من الخير إلى يوم الدين. انظر إلى هذه النظرة السامية، وانظر إلى هذا التعقيب البليغ، وانظر إلى كيف أن ما يسمى اليوم بعلم النفس قد ضيع حقائق كثيرة لا تتنافى إتيان الغريزة مع القيم والمثل الأخلاقية. هما توأمان، ولكن بتنظيم الرحمن، فالله الذي خلق والذي شرع سبحانه وتعالى. ولذا الله جل في علاه كما تبين لنا في آيات الصوم، لما كان الله عز وجل قد منع من نام ثم استيقظ في ليالي رمضان أن يأتي أهله، ثم نسخ ذلك فقال: فالآن باشروهن، قال: وابتغوا ما كتب الله لكم. وابتغوا ما كتب الله لكم، إيش وابتغوا ما كتب الله لكم؟ الولد. الآن باشر وابتغي ما كتب الله لك، باشر وأن تطمع بالولد. العجب لا ينتهي من أناس لا يشبعون من الأموال ويشبعون من الأولاد، وربنا يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الفطرة السليمة حبها للولد كحبها للمال، ودلع النسوان اليوم جاء من تقليعة غربية ما أنزل الله بها من سلطان. لا يجوز للرجل أن يعطل عضوا من أعضائه، فكل عضو من الأعضاء له عمل في الحياة. الذهن له عمل، اليد لها عمل، الذكر له عمل، الرحم له عمل، عمل وفق هذه الآية السامية، وفق هذا المطلب السامي. لا يجوز لشيء في البدن يتعطل، لا يجوز لشيء أودع الله فيه قوة أن تصادر قوته. فكلما وطأ الرجل أهله الله، كلما منعه، ما منع الله رجلا أن يأتي أهله ثم أذن له إلا ولفت نظره للولد. لذا الإمام الشاطبي رحمه الله له كتاب نفاخر به الأمم، وقعد فيه نظرية عظيمة جدا تسمى نظرية المقاصد، المقاصد الشرعية. فلما تعرض لهذه الآيات بين أن المقصد الأصلي للزواج في الشرع إنما هو الولد، وقرر شيئا عجيبا فقال: لو أن رجلا وامرأة تعاهدا على التلاقي فيما بينهما واتفقا أن يصادرا الولد بإرادتهما وألا يأتيهما ولد طوال حياتهما، فهذا اللقاء ليس بلقاء شرعي. وقال: نكاح المتعة ونكاح المحلل والمحلل له محرم بالقرآن، وجاءت السنة كاشفة له. إيش لقاء المحلل؟ نكاح المحلل رجل طلق يوسف للخلقات، أتاها بزوج مستعار، بتيس مستعار، قالوا: ترى شوف حللها إلي يومين ثلاث أسبوع أسبوعين وبتطلقها وترجع لي. هذا يسمى التيس المستعار، وهذا ملعون، وهذا محرم بالقرآن بنص الآية، لأن اللقاء بينهما يكون مع الخوف من الولد. الزاني أكثر ما يتعبه في الزنا إيش؟ أن تحمل الزوجة، والزوج أكثر ما يسعده إيش؟ أن تحمل الزوجة. فهذه هي العلامة الفارقة. لذا الزاني يغلق الأبواب ويطفئ المدري إيش، والأعصاب مشدودة، والمتزوج يشعل الكهارب ويدعو الأصحاب والأحباب ويطعم ويصر. هذا الفرق، هذا الفرق. شهوة وظفت في مكانها، وتلك سرقة، كما يسرق، كما يسرق السارق سرقة، ويسرق شهوته سرقته. فحق للأول أن يفرح والثاني أن يبقى هكذا. كذلك يقول نكاح نكاح المتعة حرام عندي بالقرآن. إيش نكاح المتعة؟ أن يتعاقد رجل مع امرأة على أجرة، أن تؤجره فرجها، أجرة على شهوة لمدة معينة. الزواج أسمى من هذا. إذا العلماء مجمعون، لو أنا رجلا عقد على امرأة فكتب في العقد أن مدة العقد 1000 سنة والعقد باطل، لأن هذه الزوجة ستبقى زوجتك، ستبقى زوجتك إلى يوم الدين. 1000 سنة هذه الزوجة إن مت ولم تتزوج بعدك وكانت من الصالحات فهي زوجتك إلى يوم الدين. فال1000 سنة هذا يخالف هذا المقصد. ولذا عجب لا ينتهي من أناس يقولون إذا مات الزوج بيصير المرأة زوج غسله ولا لا، وإذا ماتت الزوجة يجوز زوجها يغسله ولا لا. مسائل مفروغ منها هذه. والله إذا الزواج عقد على شهوة وانتهى العقد وفسخ بالموت ولا ما تزوجه، ما تغسله ولو يغسله. وإذا الزواج علاقة سامية، علاقة تنظيم الشهوة وعلاقة وجود الولد بينهما، الولد يبقى الولد ولدها. لو قيل له من أمك يقول فلانة، من أبوك فلان، هذه ثمرة هذا اللقاء. فبالموت ما تنفسخ هذه الثمرة، ما ننزع عن الولد اسم أمه واسم أبيه، هذه ثمرة باقية. فالزواج سامي. ولذا الله عز وجل لما حرم علينا كان النساء في الأدبار بالإيماء والتصريح ليس بالتصريح في الآية، وصرح بحرمة اتياد المرأة في الحيض، ولا داعي للعقلاء أن يتشككوا في حرمة اتياد النساء في الأدبار، لأن الله منع الاتيان بالنجاسة العارضة، فالحرمة بالنجاسة الدائمة من باب أولى. الله منع الاتيان في المكان الذي فيه نجاسة عارضة، فإذا زالت النجاسة حل لك الوطن. فالمكان الذي فيه نجاسة دائمة من باب أولى ممنوع. ثم هو حرث وليس بحرث، الحرث الشيء الذي يقبل النماء، الشيء الذي انشق فوضعت فيه البذرة كانت فيه، كان فيه النماء، نماء الحرث. وهذا حال الوطن. ما اسم الوطن في الشرع؟ فالله عز وجل ختم هذا بثلاث قضايا مهمة وبشارة. القضايا الأولى كانت تقدموا لأنفسكم، قدموا لأنفسكم فعل الطاعات مع امتثال ما أنهاكم عنه في طرق التلذذ، التلذذ بالزوجة. لكن أهم شيء في وقدموا لأنفسكم موضوع أنك تريد الصالحات وأنك تريد وتبغي الولد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر الله الولد فلن يضره الشيطان أبدا. إذا قدر الله الولد من هذا اللقاء فالشيطان لا يضره أبدا، بخلاف الذي ينسى الذكر أو الذي لا يذكر. بعض الناس يقول لك أذكر، نعم تذكر في هذا الموطن، نعم في هذا الموطن. برهن على أنه لا يوجد معارضة بين الغريزة وبين المثل والإخلاق، هذا لا ينافي هذا. بعض الناس يعني الذي يقرأ نظريات علم النفس يتكلمون في هذه القضايا بتقزز، تتقزز أن تقرأ. وبعضهم يقول توضع موبلة في مبولة، ثم هذا ينافي الخلق وينافي المثل. وينافي من قال أن هذا ينافي الخلق والمثل؟ والله عز وجل يقول أنا قدموا لأنفسكم، ويقول الله عز وجل واتقوا الله، اتق الله في علاقتك مع زوجك، واتقوا الله، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في ظلمهن، اتقوا الله في هضم حقوقهن، اتقوا الله في ظلم الأولاد، تشمل الآية وظلم الأولاد أيضا. اتقوا الله، أحسنوا التربية، أحسنوا العشرة، أحسنوا العلاقة. ما اسم هذه العلاقة بين رجل المرأة؟ قدم لنفسك واتق الله، اتق الله في هذه العلاقة. الله جعلك سيدا فأحل لك الوقت فاتق الله فيه. جعل المرأة عوان، خادمة عندك، محبوسة عندك، اتق الله فيه. هذه العلاقة الثانية، واتقوا الله، اتقوا الله عز وجل في طريقة أخذكم للشهوات، في إحساء في الإحسان وعدم الظلم وعدم هضم الحقوق. اتقوا الله في العشرة، اتقوا الله في الولد الذي يكون بينكما. ثم القضية الثالثة، يقول الله عز وجل واعلموا أنكم ملاقوا. ما قالوا إنكم ملاقوا، قال واعلم، يعني إياك أن تنسى أنك ملاق الله عز وجل. ما الذي يعين الزوج على أن يتقي الله في أسرته؟ استحياؤه من الله وأنه سيلقى الله، سيمتثل يوم الأيام بين يدي الله، وأن الله عز وجل سائله سبحانه. فالذي يربي النفس البشرية على فعل الطاعات، والذي يربي هذه النفس على تطويع الشهوات وترك الشهوات المحرمات سواء بأصلها أم بوصفها، بأصلها لا تضع ماءك في زرع غيرك، أو بوصفها تتلذذ بزوجك بالحلال، اعلم أنك ملاقيه، اعلم أنك ستلاقي الله عز وجل. الله سيحاسبك على هذا الذي أودعه فيك من غريزة وعلى الثمر المترتب على ذلك. تخيل لو أن رجلا لا قدر الله كان له من أولاد السوء ورباهم على السوء ثم مات، فيبقى هذا الشر في صحيفة عمله إلى يوم الدين. خصوصا نسأل الله الرحمة والعافية أولئك الذين يتصلون بالنساء بالحرام ويكون أولادهم أولاد حرام، وهؤلاء الأولاد لا يربون، فيبقى هذا الحرام مسلسلا إلى يوم الدين، فيبقى في صحيفة أعماله. وهذا وعيد للزوج الذي لا يتزوج الصالحة، وللأب الذي لا يحسن تربية أولاده، وللرجل الذي تغره تلك الشقراء الأجنبية، يغره ذاك الجمال الخادع والسراب الواهم، فيتمتع لحظات وأيام وشهور وسنين، لكن يبقى في ذريته والعياذ بالله من يعيش في بلاد الغرب من الذكور والإناث، وتبقى هذه المعاناة في صحيفته، فأنى لهذا؟ وماذا سيجيب ربه إن تذكر أن الله يقول له واعلموا أنكم ملاقوه؟ وبشر المؤمنين، بشر المؤمن، هو المؤمن الذي يفهم أن الله مراده، المؤمن الذي يتدبر، المؤمن الذي يحسن توظيف الشهوة، توظيف الذي يتلذذ به هو الذي يحسن توظيفه ليكون له زادا يوم القيامة. فقط المؤمن، غير المؤمن لا يحسن هذا. فجاءت البشارة وبشر المؤمنين، وهذه الآية فيها تتضمن أن الإيمان من مستلزماته أن يؤدي الرجل حقه وحق أهله وحق أولاده، من مستلزمات الإيمان ألا تكبت شهوتك تتزوج، نحن نتعبد الله بالزواج، ومن مستلزمات الإيمان أن تأخذ لذتك بحلال وأن ترعى لذتك. إخواني، يا من تقصر في ولدك، اعلم أن ولدك شهوتك، ارعى شهوتك، ولدك شهوتك، وأصلا ولدك شهوة، شهوتك هو هذا الولد. فأنت لما تحسن تربية الولد إيش تعمل؟ أن ترعى الشهوة، شهوتك ترعاها. فالمؤمن إن أخذ شهوته يرعاها، أما الكافر والفاجر شهوته كيف يفعل بها؟ هي عبارة عن نزوة. لا، المؤمن ليست شهوته نزوة، شهوته رسالة، شهوته التي الغريزة التي ركبه الله فيها هي رسالته في الحياة، يتقي الله عز وجل فيها. هو يستبشر إن لاقى الله، يستبشر بهؤلاء الأولاد، يطمع بالثواب، يطمع بالأجر. فالآية فيها ما يبشر المؤمنين، وفيها أن الإيمان من مستلزماته ومن مقتضياته أن يقوم الرجل بحق نفسه وبحق زوجه وبحق أولاده وحسن تأديبهم. فمن لم يفعل ذلك فيقينا هو ليس عنده كمال الإيمان، كمال الإيمان منفي عنه. من لم يفعل ذلك فهو ليس مؤمن. تأمل معي الآيات كيف أن الله جل في علاه بعد أن ذكر أحكام معاشرة النساء قال: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فالدنيا مزرعة للآخرة، والشهوة لا تعارض الخلق ولا تعارض المثل، وهل هذه الشهوة منزلة وقيمة خلقية رفيعة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى؟ ننظر الآيات التي بعدها، والآيات التي بعدها مع ما قبلها في المناسبة خفية تحتاج إلى تدقيق وتنبيه وتركيز، وأرجو الله رب العظيم أن يعيننا على ذلك. نعم، نسمع.
قال الله تبارك وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يقول تعالى: لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها، كقوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم.
الآية التي معنا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، الظاهر أن هذه معطوفة على قوله: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. بشر المؤمن الذي يوظف الخير الذي عنده في الخير، الذي يوظف غريزته وما آتاه الله من أمور يوظفها في الخير ولا تكون له مانعا من شر. الآية التي معنا هذه في مرسل ابن جريج قال: نزلت في أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق كان سريا ثريا، كان صاحب تجارة، وكان ينفق على بعض أقاربه الفقراء حتى حصلت حادثة الإفك. وممن خاض في حادث الإفك مصطح بن ثاثة، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه بقي ينفق عليه مع خوضه حتى أنزل الله عز وجل براءة عائشة من السماء. مصطح يخوض في عرض أبي بكر، بل يخوض في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة بنت أبي بكر، انظروا إلى الإيمان السام، لكنه بشر، مع سمو إيمانه فهو بشر. سمو إيمانه جعله لا يقطع النفقة مع خوضه في عرض ابنته، بل في عرض زوجة أحب الناس إليه، في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أنزل الله براءة عائشة من السماء قطع النفقة عقابا له، وبغضا لصنيعه الذي صنع. يقول ابن أبي جمرة في بهجة النفوس شرح مختصر البخاري، يقول لو أن أبا بكر قطع النفقة عن مصطح بمجرد خوضه في عرض عائشة لكان قطعه إياها من أجل حظ نفسه، ولكنه لم يقطعها إلا بعد أن نزلت البراءة من السماء، فكان هجره إياه وقطعها من أجل الله. ومع هذا أنزل الله في النور سورة النور: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقيل أن هذه الآية نزلت بهذه المناسبة: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. كان أبو بكر قد حلف ألا يبر مصطحا. وقيل أنها نزلت في عبد الرحمن بن عوف، كان له ختن. تعلمون من الختن؟ شو معنى الختن في اللغة؟ الختن زوج الأخت. الختن في اللغة العربية زوج الأخت. كان ختنه النعمان بن بشير زوج أخته، فطلق أخته. النعمان طلق أخته عبد الرحمن بن عوف، فأقسم عبد الرحمن بن عوف أيمانا ألا تعود إليه. لما سمع منها بعض ما سمع فأقسم بالله أيمانا ألا تعود إليه، ثم رجع فطلبها، ندم على طلاقها ورجع طلبها، فأسر عبد الرحمن بن عوف في الأيمان أن لا تعود، فأنزل الله الآية. أنزل الله عز وجل الآية فكان يمين عبد الرحمن بن عوف عرضة لئلا يصلح بين زوجته وبين الرجل وزوجه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. الآية كما رأينا جاءت بعد ولا تنكحوا المشركات، ذكر الله الأساس في اختيار الأزواج، ثم ذكر الله عز وجل حرمة أتيان النساء في الحيض، حرمة نساءكم أن حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فاستطرد أو ذكر الله عز وجل سبحانه وتعالى ما يتصل بتلك العلاقة، ثم ذكر ما يمتنع ما يتقاضاه الطبع من اتيان المرأة من غير الولد: لا تجعل شهوتك مانعا لك من الخير. مباشرة جاء بعدها: لا تجعل حلفك بالله مانع لك من الخير. لا تجعل شهوتك الغريزة التي وضعت لك فيك لا تقضيها دون أن تقدم لنفسك من خير. أضفت هذه الآية في موقعها على ما قبلها سموا آخر في العلاقة، أضفت عليها سموا كبيرا سموا آخر في العلاقة، في العلاقة بين الزوج والزوج. ما تفعله باختيارك وما خلقه الله من غير اختيارك وظفه في الخير. القوة الغريزة التي فيك وظفها في الخير، هي نزوة. الحلف بالله، إن حلفت بالله جل في علاه وعظمته، والحلف بالله تعظيمه. فإن حلفت على أمر يمنعك من خير فحلفك بالله لاغ، والخير هو الماشي، الخير هو الأصل. العلاقة خفية، يعني مناسبة بين الآية التي قبلها خفية، إلا أنها تعطي الأمر سموا وتنوع أن الشيء الذي بإرادتك من خير إن تعارض مع خير هو أكبر منه فقدم الخير الذي هو أكبر. الآية أصل في مسألة، إخواني، يقول العلماء ليس الفقيه الذي يميز الخير من الشر، فالذي يميز الخير من الشر أي مؤمن، وإنما الفقيه الذي يميز خير الخيور وشر الشرور، فإذا تزاحم عليه خيران ولا بد أن يفعل واحدا منهما فيفعل الأخير، وإذا أراد أن يرتكب شرا فيرتكب الأخف والأقل. تأمل معي الآية: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. الحلف بالله أمر الله أن تعظم الله، حسن أن تعظم الله وأن تجعل تعظيمك لله سببا لعدم البر أو لعدم الإصلاح أو لعدم التقوى، ما الذي يقدم؟ الطاعة التي تعود على صاحبها بخير، أم الطاعة التي تعود على صاحبها وغيره بخير؟ الطاعة المجردة عن منفعة الناس، أم الطاعة التي فيها منفعة الناس؟ إن تعارض الطاعتان أيهما تقدم؟ الطاعة التي فيها استعد الخير إلى الغير. لا تجعل حلفك بالله يا عبد الرحمن بن عوف، يا أبا بكر الصديق، تربية من الله عز وجل الصحابة، لا تجعلوا حلفكم بالله سببا لألا تبروا، ألا تبر قريبك، ألا تنفق، ألا تصلح بين زوجتك وبين أختك وزوجك، لا تجعل هذا كذلك. ولذا الله عز وجل سبحانه وتعالى يقول: ولا تجعلوا الله. كثير من الناس للأسف هذه الآية من الآيات المظلومة في الاستدلال على ألسنة عوام المسلمين. لما يسمع الشخص رجلا يحلف فيقول له: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وهذا الاستدلال خطأ. والاستدلال الصحيح أن تتمم: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم لا يستفاد منها حرمة اليمين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، الناس يستفيدون منها إيش؟ ما تحلف. لما واحد يحلف بالله يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، خطأ هذا الاستدلال. النبي كان يحلف، والحلف بالله على وجه التعظيم، على وجه تعظيمه طاعة وعبادة، لكن إياك أن يكون حلفك صادا لك ومانعا لك من البر والتقوى والإصلاح بين الناس. لا تجعل يمينك سببا. لذا الله يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. العرضة في اللغة تطلق على ما ينصب للهدف، يسمى عرضة، الشيء الذي يوضع للهدف يسمى عرضة، وتطلق على الحاجز الذي يحول ويمنع، وهذا المعنى هو أقرب المعاني للآية، الشيء الذي يحول ويمنع يقول هذا عرضة، وتطلق على القوة والهمة أيضا، ويحتمل توجيه الآية على القوة والهمة. لا تجعلوا حلفكم قوة وهمة لكم على ترك كذا وكذا، لا تجعلوا حلفكم ولا تجعلوا أيمانكم حائلا وحاجزا دون الوصول إلى البر والتقوى والخير. هذه المعاني كلها، كل هذه المعاني محتملة. ولذا من استخدام الشعراء للعرضة بمعنى القوة والهمة قول الشاعر: والأنصار عرضتها اللقاء. إيش معنى والأنصار عرضتها اللقاء؟ قوة الأنصار تظهر لما يقع اللقاء، والأنصار قوتها اللقاء، لا تبالي إن لاقت عدوها. فالعرضة تأتي بمعنى القوة، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعلوا الله حاجزا يحول بينكم، الحلف به حاجزا. تأمل معي، قال الله يقول عز وجل ولا تجعلوا الله، ما قال اسم الله ولا قال الحلف بالله، قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. اليمين لما سمي يمينا؟ العرب كان الواحد إذا أراد أن يؤكد شيئا وأن يعاهد غيره جعل يمينه في يمين أخيه، صافحه. فهذه العملية المادية المحسوسة، وضع اليمين باليمين، نقلت فيما بعد إذا أراد الواحد أن يؤكد شيئا سماه يمينا، هي أخذت من المصافحة باليمين. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، والمراد لأيمانكم أي لوجوه الخير التي اقتضتها أيمانكم. لا تجعلوا الله عز وجل حائلا صادا بينكم وبين وجوه الخير من البر والتقوى والإصلاح. فإن حلفت على شيء وبدا لك غيره خيرا من المطلوب منك استعمال، ألا تلج في يمينك، ألا تلج في يمينك، لا تبقى على يمينك. ومن لج في يمينه ولا سيما في أهله، وذكر الحديث في أهله إشارة عندي وفي فهمي وتقديري للمناسبة بين هذه الآية والتي قبلها. يكون بينكم وبين زوجتك لذة وشهوة معرضة لأن تنحرف إلى الحرام، فاتق الله واجعلها في مكانها، في مكانها. ويكون بينك وبين زوجك علاقة قد يعتريها حلف بيمين، راجع حساباتك، غلب مصلحة أهلك، لا تجعل الله عرضة ليمينك. فهذه العرضة الحرام كثر عنها بيمين تنتهي الأمور، العلاقة فيها خفاء بين الآيات. لكن إن سمعنا الحديث يظهر لنا هذا الذي أورده ابن كثير. نسمع فتمة كلام ابن كثير رحمه الله تعالى.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فالاستمرار على اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير.
يعني لو أن رجل حلف فأصر على أن يبقى يمينه وأن لا يكفر، وبدا له أن في يمينه ضرر لأهله وتضييع لحقوقهم، فإنه أشد إثما ممن حلف ولم يكفر. إذا أكدت لزوجتك لأولادك بأيمان مغلظة على شيء وبدا لك المصلحة خلاف ذلك، فاترك اليمين، اترك اليمين وكفر عنه وغلب المصلحة. مثل ما تلك العلاقة يشوبها شيء قد يحرفك فتتق الله، فهذه العلاقة أيضا العلاقة المعاشية الحياتية المعتادة قد يشوبها شيء. ولا سيما أن الأزواج قديما، الرجال قديما كانوا أصحاب زوجات أكثر من زوجة، فقد يطمئن لواحدة دون واحدة، وقد يترتب على هذا لوعة الظلم والحرمان والمقاساة والهجران، وقد يزين الشيطان لصاحبه أن هذا يكون بالأيمان، يكون قد أكد هذا باليمين، لا تجعل عرض يمينك. فالانحراف قد يقع في الشهوة وقد يقع في العلاقة بين الرجل وأهله، وهناك مطلوب منك التقوى وهنا مطلوب منك التقوى، ولا تجعل يمينك عرضة لأن تترك التقوى وتترك البر وتترك الإصلاح. نسمع الحديث.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يلج أحدكم
يلج
والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه.
هذا الحديث ليس فقط، أيوة تفضل.
وهكذا رواه مسلم وأحمد.
ليس الحديث عند مسلم فقط، الحديث عند الإمام البخاري أيضا. والله لأن، اللام هذه لام الافتتاح ولام التأكيد، ولام التأكيد جاءت على إن، وإن للتأكيد مرة أخرى، وسبقها يمين من النبي صلى الله عليه وسلم والله. وفي هذا أن كلمة والله يعني تشير إلى عدم استخدام الناس ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم ويقفون عندها، هذا قلنا هذا خطأ. النبي جعل الله عرضة ليمينه، لا تجعله عرضة لإيش؟ للبر والتقوى. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: والله لإن لج أحدكم في يمينه، واللجاج التمادي في الأمر، التمادي في الأمر ولو تبين لك خطأه. وأصل اللجاج في العربية الإصرار على الشيء. لإن يلج أحدكم، لأن يبقى في يمينه مستمرا عليه وإن تبين له خطأه، لإن لج أحدكم في يمين بيمينه، قال في أهله، في علاقته مع أهله، علاقته مع زوجه، يطلبون حقوقهم، يطلبون رفع مظلمة عنهم، قال أنا حلفت يمين، أنا حلفت يمين، حلفت يمين. هذه كلمة في يمينه في الحديث هي التي تفتح لنا بابا في المناسبة بين هذه الآية والتي قبلها. لإن يلج أحدكم بيمينه، قال في أهله. إيش الحديث بعدها؟ آثم له عند الله عز وجل من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. نأخذ بعض روايات البخاري مثلا، في رواية في مسلم قال: آثم له أن يعطي كفارته التي فرض الله. في رواية في البخاري تقول: من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما ليس تغني الكفارة، حتى لو كفرت الكفارة لا تغنيك. إذا أردت أن تجعل الظلم باقيا، الواجب عليك أن ترفع الظلم. ومعنى الحديث بإيجاز أن المصر على يمينه مع تضييع حقوق أهله أشد إثما عند الله عز وجل ممن حنث في يمينه، أشد إثما عند الله عز وجل ممن حنث في يمينه. هذا والله أعلم، ونكمل التفسير غدا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.